كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق او على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فهو حديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل الإيمان. فحبذا لو هكذا يعني نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله.
والله يعني كل المشاعرات تذكر ما صار عندي لسه منسيا، لعلك تساعدنا في الموضوع. أذكر ما كنا ذكرناه في المناسبات. الآن لا يحضرني شيء أكثر من تضمن هذا الحديث، وهذا الحديث ينتفي كثيرا وكثيرا جدا أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم، من مثل قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كذلك طبعه الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي بكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم بالكفر المخرج عن الملة، لأنه جعل مثابا ومادحا للمسلم أن ينكر المنكر، ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله، أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد الوجهين المعنى الذي ذكرناه في الدروس السابقة في قوله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه، وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله من القيمة فلم ينكره بيده، لأنه لا يستطيع. الدرجة الثانية: لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فلنقل هذا أهم بلا شك، ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه. فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر، وبسبب هذا الإقرار كفر. لا، لا يكفر كفر ملة خروجا من ملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن ينكر لا ينكر أيضا بقلبه، أو المشكلة خطيرة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير لأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي، فلا يجد إنكارا في قلبه لها، فعليك يخشى في ذلك أن يقع في الكفر الذي يخرج من الملة. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا في القلب. هذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج، تبرج النساء وخلاعة الهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثير من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي، ما بقوا يشعرون بذلك. وأنا أستحضر مثالا يتعلق ببعض النسوة، تجد المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل العصر العشرين، بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين، ووضعت خمارا ما يسمونه الديشار، وهي تكشف بهذا ناصية رأسها، ولا تشعر بأنها قد عاصت ربها. فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كأن يكون العالم صبوها إلى ركبتيها، كأن تكون حاشرة الرأس، كأن تكون مخصرة الثياب ونحن ذلك، فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه أنها لا تشعر بأنها الواقعة في مثلها، من حيث أنها خالفت شريعة ربها، لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية، أيضا لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. لذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله.
والله فيما أظن الجواب عن سؤال السابق، أن ما لا نؤيد دخول الإمام مهما كان الباعث على ذلك، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الشرعية الهامة ولا مجيب لي جدا، ألا وهو التفريق بين الكفر الانتقادي والكفر العملي، لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كبيرة وكبيرة جدا، تمنى ما يسعى الله عز وجل من ذلك الجلسة السابقة. الدخول البرلمان هو كفر عملي، فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الدين.
غير
اخواننا
اذا بنفس الموضوع
الموضوع
خلينا نشوف الاخوان
الحمد لله. ما أكثر يعني بعض الدعوات